السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ يا رب كله يكون كويس ويكون بأحسن صحة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن رابع أئمة الفقه الأربعة، الإمام أحمد ابن حنبل. يلا بينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ولد الإمام أحمد ابن حنبل سنة 164 ما بعد الهجرة في بغداد، وبغداد زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت كانت عاصمة الدولة العباسية، والإمام أحمد ابن حنبل ولد في فترة ازدهار الدولة العباسية. الإمام أحمد ابن حنبل كان أصله عربي، وكان من قبيلة الشيباني، ودي قبيلة كانت معروفة بالقوة والعزة. ومن الصحابة المشهورين جدا اللي من العيلة دي كان المثنى ابن الحارثة، اللي كان قائد جيش من جيوش المسلمين ضد الفرس في كذا معركة. والإمام أحمد زي بالظبط الإمام الشافعي، باباه مات وهو سنه صغير جدا، ومامته اللي ربته وربته وسط عيلة باباه، بس الحمد لله باباه كان ساب لهم بيت في بغداد ومكان تاني يأجروه وياخدوا فلوس منه، فلوس تعيشهم. وحاجة كمان، انا زي ما قلت لكم، كان هو كان جاي من عيلة الشيباني، ودي كانت عيلة قوية وعريقة، فكان اصوله اصول نبيلة. وكان بابا ميت، فكان يعتبر يتيم وفقير. وزي الامام الشافعي بالظبط، كان هما الاتنين كانوا يتامى، وهما الاتنين كانوا جايين من عيلة شريفة عندهم اصول نبيلة، فده ميكس خلاهم عندهم طموح قوي جدا في حياتهم من هم صغيرين، وده خلى عندهم ورع غير عادي من هم أطفال. وفقره زي الإمام الشافعي بالظبط كان عوده من صغر سنه إن عمره ما يبقى متكبر بأي شكل من الأشكال، ومهما وصل لأي نوع من أنواع المناصب عمره ما يكون متكبر. والإمام أحمد زي ما قلت من شوية نشأ في بغداد، واللي هي كانت عاصمة الدولة العباسية، والدولة العباسية كانت في أقوى حالتها، وكان كل العلوم ازدهرت بشكل كبير جدا جدا، وحتى العلوم الإسلامية زي علم الحديث وعلم الفقه وعلم تفسير القرآن، كانت العلوم دي بقت قوية وازدهرت بشكل كبير، وكل علم بقى ليه الشيوخ بتوعه، وكل علم بقى ليه الطريق بتاعه. وعيلة الإمام أحمد ابن حنبل لعيلة باباه كانوا بيشتغلوا مع الدولة العباسية من ساعة ما الدولة العباسية قامت، وكانوا هما اللي بينقلوا الأخبار من المكان هما عايشين فيه. وزي ما قلت قبل كده، حتى مع بقية الأئمة ومع بقية الناس في الفترة دي، إن الشغلانة كانت بتورث، يعني اللي باباه كان بيشتغل تاجر بنسبة كبيرة جدا هو كمان كان بيشتغل تاجر. بس بالنسبة للإمام أحمد، الإمام أحمد عمره ما عايز يشتغل زي عيلة باباه. حتى في مرة كان عمه كان المفروض ينقل الخبر للدولة العباسية، فقال للإمام أحمد، اداله زي ورقة فيها الخبر ومحتاج يتنقل. فالإمام أحمد جوله في آخر اليوم وقالوا له نقلت الخبر، قال لهم لأ أنا رميته في النهر. وساعتها الإمام أحمد رماه في النهر مش عشان أي حاجة يعني، بس كان بسبب ورعه الشديد وخوفه الشديد من ربنا، وإنه مكانش عايز يدخل نفسه في الحاجات دي عشان خوفا أن يكون فيها أي نوع من أنواع الحرمانية. وغير كده الإمام أحمد من سن صغيرة جدا بدأ يتعلم الدين الإسلامي بكل جوانبه، بدأ يتعلم القرآن، بدأ يتعلم اللغة العربية، ولما كان بقى 16 سنة بدأ يدرس كتابة وتحرير تبع الحكومة، وبدأ يظهر عليه قد ايه انه شخص جدير بالثقة لأمانته وشطرته. حتى الناس لما كانوا بيشوفوا الإمام أحمد هو في السن ده كانوا بيقولوا انهم نفسهم أولادهم يطلعوا زي الإمام أحمد، من كتر ما الإمام أحمد كان شايفينه قدوة لولادهم. ومن هنا بدأ الإمام أحمد يتجه أكتر إنه يركز في علم الشريعة، وساعتها كان علم الفقه وعلم الحديث بدأوا يكونوا علمين مختلفين تماما. وفي الفترة دي الإمام أحمد قرر إنه يكرس حياته لعلم الحديث مش بس علم الفقه، بس ده مش معناه انه مركزش في علم الفقه خالص او المسائل الفقهية، لا كان ساعات بيدرس المسائل الفقهية وكان عنده علم فقه، وكان عنده علم فقه قوي جدا، بس ما كانش دي اولويته. اولويته كانت العلم الحديث. وحتى الفقه لما تعلمه وتعلمه كان تعلمه تحت اقوى علماء الفقه ساعتها، زي ابو يوسف اللي كان احد طلاب الامام ابو حنيفة اللي كانوا اهل الرأي، وساعتها كان حفظ كتب اهل الرأي في الفقه، وحتى اتعلم تحت بطل الحلقات اللي فاتت الامام الشافعي، ودي حاجة هنتكلم عليها بعد شوية. ولما قرر الامام احمد انه يكرس نفسه الحديث، بدأ يسافر جميع انحاء الدولة الاسلامية عشان يجمع احاديث نبوية، وده اثبت في مسند الامام احمد اللي هو كتبه. سافر العراق، سوريا، الحجاز، واليمن، وسافر حاجات كتير جدا في الدول الإسلامية، وكل ده عشان يجمع أحاديث نبوية. طبعا أول حاجة عملها كان بدأ بتجميع الأحاديث الشريفة في بغداد، في البلد اللي هو كان فيها، عشان دي كان فيها شيوخ وعلماء كتير جدا. وقعد 7 سنين، من سنة 179 لسنة 186 ما بعد الهجرة، يجمع أحاديث. وزي طلاب العلم في أول فترة في دراستهم كانوا بيكرسوا نفسهم لشيخ واحد فقط، والإمام أحمد عمل كده، وكان كرس نفسه أول 4 سنين مع الشيخ هشيم ابن بشير ابن أبي خزيم الوسطي. اتعلم تحتيه حوالي 1000 حديث عن الهجرة، اتعلم تحتيه تفسير كذا جزء من القرآن الكريم. وهل ده كان معناه انه ما كانش بيروح لشيوخ تانية؟ لا، كان بيروح لشيوخ تانية الفترة دي، بس الشيخ الأساسي اللي كان بيتعلم تحتيه كان الشيخ هشيم زي ما قلنا من شوية. وبعد موت الشيخ هشيم كان الإمام أحمد بقى عنده 20 سنة، وبدأ يلف العالم العربي كله بعدها عشان ياخد أحاديث. ومن الفترة دي بالتحديد لما شيخه مات، قرر انه يكرس علمه العلم الحديث، ومامته ووالدته اللي كان ليها دور كبير جدا في حياته شجعته على هذا القرار. والامام احمد قابل صعوبات كتيرة جدا 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 وهو بيسافر عشان يدرس وياخد احاديث، لدرجة انه كان ساعات كان بينام في بيت عبارة عن طوب، وكان بيستعمل طوب كمخدة وهو نايم عشان معاه فلوس يقعد في حتة تانية. ومن الناس الإمام أحمد اتعلم تحتها زي ما قلنا من شوية كان الإمام الشافعي، وتعلم تحته الفقه، وإن حتى الإمام الشافعي كان بيستعمل الإمام أحمد بن حنبل من كتر ما الإمام أحمد كان شاطر، عن طريق بيسأله عن صحة الحديث اللي هو الإمام الشافعي بيقولها. وقصة تانية برضو ليها علاقة بقد إيه الإمام أحمد كان بيعاني وهو بيسافر عشان يطلب علم، إن هو كان رايح صنعاء فلوسه خلصت، كان هو مسافر منطقة اسمها صنعاء كان فلوسه خلصت، فاضطر وهو مسافر في الطريق يشتغل شيال شنط عشان بس يقدر يكمل سفره ويقدر يوصل هناك عشان ياخد أحاديث. ومع العلم وهو مسافر هناك صنعاء عشان ياخد أحاديث، هو رايح ياخد أحاديث هو أصلا عارفها، مش حاجة جديدة هيتعلمها. وده يدل على قد ايه الإمام أحمد كان مثابر جدا، وكان ممكن يعمل أي حاجة عشان بس ياخد حديث واحد. مثلا كان ممكن يسافر آخر العالم عشان ياخد بس حديث، أو يتعلم حديث واحد بس عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمل الإمام أحمد بهذا الوضع حتى بقى إمام مشتهر في الأمة الإسلامية. وحتى حد كان ساعتها بيقول أنت بيقول الإمام أحمد أنت جمعت العلم ده كله، أنت خلاص بقيت إمام المسلمين. فالإمام أحمد اتضايق جدا وقال له هو الحاجة الوحيدة اللي هتخليني ان اوقف طلب علم ان انا انزل قبري، وان الشخص اسمه طالب علم طالما لسه بيطلب علم. واول ما طالب العلم يحس انه خلاص وبقى عارف كل حاجة، ده ساعتها يبقى جاهل. واخر كام نقطة هتكلم فيها ليها علاقة بدراسة الامام احمد، منها مدى تأثر الامام احمد بالامام الشافعي، لدرجة ان الامام احمد ابن حنبل كان بيقول ان في حديث عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ان الحديث بما فيه معناه بيقول ان كل 100 سنة هيجي حد يجدد لها دينها، يجدد ليها الدين يعني. فالامام احمد بيقول ان هو اخر 100 سنة اللي هو قبلهم كان اللي هو بيقول ان هو كان بيجدد الدين في 100 سنة دول كان عمر عبد العزيز. واللي هيجدد الدين في 100 سنة اللي هما فيها كان الإمام الشافعي، من كتر ما هو كان شايف الإمام الشافعي حاجة كبيرة جدا 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 وعلمه غزير ما شاء الله. وتاني حاجة إن الإمام أحمد ابن حنبل زي الإمام الشافعي كان بيكتب كل الأحاديث اللي كان بيسمعها، وحتى لما كان بيجي يروي أحاديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيقرأ الأحاديث الشريفة من كتاباته، ما كانش بيعتمد على ذاكرته عشان ما يغلطش في أي حاجة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قالها تشريفا لمكانة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وآخر حاجة حابب أنوه عليها إن الإمام أحمد درس حديث ودرس فقه، مش حديث بس، هو كان الإمام أحمد كان بيفضل علم الحديث بس هو كمان درس فقه، عشان علم الحديث وعلم الفقه قريبين جدا من بعض، وعلم الحديث وعلم الفقه ما ينفعش يكونوا موجودين من غير بعض. حتى الإمام أبو حنيفة كان إدى مثال على الموضوع ده، فكان بيقول إن اللي بيتعلم حديث علم حديث وما عندوش علم فقه زي بالظبط عالم الكيمياء اللي بيعمل أدوية وما يعرفش الأدوية دي بتشفي إيه أو بتعمل إيه، وكل مرة بيعمل دواء وكده بيحتاج دكتور عشان يقول له الأدوية اللي هو بيعملها دي بتستعمل لشفاية إيه، فاهمين قصدي؟ فمثال جميل جدا يعني يوضح لنا أهمية علم الحديث وعلم الفقه وإزاي هما الاتنين بيستعملوا، إن علم الحديث بيستعمل بشكل كبير جدا إن أنت تستخرج منه أحكام شرعية زي ما قلنا قبل كده. فمثال جميل جدا للإمام أبو حنيفة، ويبين قد إيه الإمام أبو حنيفة كان مسدد جدا في كلامه يعني. وأنا الصراحة كختاما يعني الحلقة، أنا الصراحة انبهرت برحلة الإمام أحمد ابن حنبل، وقد ايه كان عنده هدف واضح وصريح ان هو من كتر حبه للرسول عليه افضل الصلاة والسلام ومن كتر حبه للدين كان بيسافر كل انحاء الدولة الاسلامية عشان بس يتعلم احاديث، وحتى لو ما كانش معاه فلوس كان بيتوكل على الله ويسافر ويشتغل حتى وهو مسافر ايا كان الشغلانة ايه، بس عشان يروح ويتعلم احاديث شريفة، حتى لو هيتعلم حديث هو اصلا سمعه قبل كده. فلازم يا جماعة يبقى عندنا مثابرة على الدين، ولازم نتعلم من أئمة الفقه الأربعة إن إحنا الواحد لازم يحط مجهود في الدين، ولازم يحط وقت للدين الإسلامي مهما كان هيتعلم إيه، بس يتعلم أي حاجة في دينه. بكده الحلقة تكون خلصت، وإن شاء الله من الحلقة الجاية هنبدأ نتكلم عن مشوار الإمام أحمد ابن حنبل كفقيه ومحدث، والمحنة الكبيرة اللي مر بيها الإمام أحمد، والمحنة دي اسمها محنة خلق القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا حاليا بسجل الحلقة دي وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، يعني تعالوا نقول عليها الإبادة اللي بتحصل في غزة. وطبعا الواحد حقيقي الفترة دي مش قادر يعيش حياته زي المعتاد، مبقاش معظم الحاجات مبقاش ليها طعم للأسف. بس الفترة دي المفروض تكون فترة يقظة بالنسبة لنا لنواحي في نواحي كتيرة يعني. أولا هو دي الأهم، لازم طبعا طبعا ندعي لإخواتنا في غزة، ندعي إن ربنا يثبتهم، ندعي إن ربنا ينصرهم، ندعي إن ربنا يدمر أعدائهم، ندعي إن ربنا يهون عليهم الجوع والعطش وفقدان الأهل والحبايب، لازم ندعي لهم ونفتكرهم على طول في دعواتنا. وتاني حاجة ودي الأهم، إحنا فين من أهالي غزة؟ إحنا فين من إيمانهم؟ إحنا فين من ثباتهم على الحق؟ إحنا فين من كل ده؟ حقيقي إحنا فين؟ إحنا الواحد فينا بيقوم للصلاة وهو كسلان، دي ناس هناك في غزة دلوقتي بتستشهد، ويعني انتوا عارفين اجر الشهادة ايه؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني ربنا بيقول في الآية دي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون. دول أطفال وشباب ونساء كلهم دلوقتي أحياء عند ربنا، دول اللي كسبوا. يعني لما تيجي نفكر فيها كده، حتى كنت بكلم واحد صاحبي ربنا يبارك له، يعني هما دول الناس اللي كسبت. يعني انت احنا في الاول وفي الاخر فكر فيها، احنا في الاول وفي الاخر احنا في الحياة دي اختبار. دول ناس ماتت واستشهدت في سبيل الله ان شاء الله، يعني حسابهم كذلك. دول خلاص، دول ان شاء الله ناس دخلوا الجنة واعلى درجات الجنة. احنا بقى فين من الكلام ده؟ احنا يعني حاجة تانية بقى، احنا يوم القيامة ان شاء الله احنا ازاي هنتحط مع اهالي غزة اللي دلوقتي ما عندهمش ولا اكل ولا مية، وقاعدين بيتضرب عليهم اسمه ايه ده، قاعد بيتضرب عليهم ليل ونهار وبيشوفوا جميع انواع العذاب. احنا يوم القيامة هنتحط ازاي معاهم في كفة في الكفة دي. حاجة تانية برضو كانت بتيجي في بالي، فكرة طب اللي بيحصل فيهم ده ايه؟ طيب وهل حاجة زي دي ليها أجر؟ فكان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كنت عايز أقوله لكم، كنت قريته قبل كده وجه في بالي الفترة دي. والحديث ده في صحيح الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريض. تعرفين ده يعني إيه؟ يعني يوم القيامة لما أهل العافية، هو إحنا أهل العافية اللي إحنا عايشين في عافية وفي سقاء ورخاء وعندنا أكلنا وشربنا وفي سقف فوق راسنا، لما نشوف أهل البلاء، أهل البلاء هما الناس دول اللي شافوا ابتلاءات في حياتهم جامدة، لما نشوف ثوابهم يوم القيامة، إحنا أهل العافية هنعوز نرجع الدنيا تاني وإن جلودنا تقرض بمقاريض، بينفعنا زي حديد كده بيدخل في جلودنا وقاعد الحديد ده بيشد في جلودنا بقوة شديدة عشان بس ناخد الثواب اللي أهل البلاء بياخدوه يوم القيامة. فلازم يا جماعة كله يكون مجمع إن كل حاجة بثوابها. أهل غزة في ابتلاء دلوقتي بس ثوابهم كبير أوي 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 عند ربنا، طبعا لو صبروا إن شاء الله، وإن شاء الله نحسبهم من الصابرين. فدلوقتي احنا محتاجين نبص لنفسنا، احنا طيب هنتقارن مع الناس دي يوم القيامة وهنتحط معاهم في نفس الكفة ازاي؟ احنا كلنا كمسلمين محتاجين نفوق. وحاجة كمان ودي الأهم صراحة بالنسبة لي، ان احنا كمسلمين محتاجين بقى نطلع من دماغنا فكرة الغرب، وفكرة ازاي ان الغرب هم اللي عندهم الحرية وحرية التعبير عن الرأي، وان حقوق الانسان هم اللي عندهم، ان الانسان ليه حق وليه قيمة وكل الكلام ده، وان ازاي الغرب بيبصوا للمسلمين انه الاسلام دين وحش او اسلام دين عنيف وفي عنف، ازاي الاحكام الشرعية فيها عنف بهذا الشكل. فياريت ان احنا الاحداث اللي بتحصل دلوقتي دي، وازاي ان العالم الغربي كله مش باصص غير للاسرائيليين، وانه العالم الغربي كله امريكا واوروبا والعالم الغربي بشكل كامل بيتكلم عن الحريات وبيتكلم من ازاي الدين الاسلام دين عنيف، ان هما كله حاليا دلوقتي شايف ان الاطفال اللي هما بيتذبحوا والنساء هم بيتقطعوا وبيحصل فيهم أسوأ اللي ممكن يحصل في أي حد، وشايفين ده عادي عشان الدولة زي لما تتسمى تكون محمية وتكون كويسة. فإحنا لازم نكون فاهمين حتة إن الحرية، حقوق الإنسان والحرية، حرية الرأي والتعبير وكل الكلام ده، دي حاجات تخصهم هم. يعني. ففي الاول في الاخر حرية، الحريات اللي هما بيتكلموا عليها وحقوق الانسان اللي هما بيتكلموا عليها، كل الحاجات دي تخصهم هما، تخصهم، تخص الناس البيض اللي زيهم، تخص الناس اللي من نفس البلاد المتحضرة زيهم، زي ما هما بيقولوا، فاهمين قصدي؟ يعني حتى كان قبل كده حد يعني سياسي قبل كده، ما اعرفش والله، في الفيديو ده كان شفته قبل كده بيتكلم، ان هو كان على حرب اوكرانيا، وقت حرب اوكرانيا حتى قبل موضوع غزة، كان بيتكلم ان هو الناس اللي بتطير في اوكرانيا دول ناس بيض زينا، مش ناس مثلا عرب او كده، لا دول بيض زينا وبتضربوا وبتبهدلوا، فاحنا لازم نفوق. فخلي بالكوا يا جماعة، لما تيجوا تبصوا للغرب وكل الكلام ده، احنا في الاول في الاخر بالنسبة للغرب احنا مش بني ادمين، يعني احنا ملناش حقوق، ملناش حقوق انسان، ملناش حريات زيهم، عشان احنا مش هما، فاهمين الفكرة؟ واللي بيضحكني ازاي ان اكتر ناس بيهاجموا الاسلام والاحكام الشرعية الاسلامية وكده هما الغرب، اللي احنا دلوقتي زي ما انتوا شايفين موافقين جدا على اللي بيحصل في غزة عادي، وان ده الصح. فبرضو لازم اسمه ايه ده، حاجة تكون في ذهننا على طول، ان احنا الاحكام الشرعية اللي عندنا كمسلمين دي حاجات ان ربنا امرنا بيها، والرسول عليه افضل الصلاة والسلام امرنا بيها من ربنا، تمام؟ فدي حاجات جاية من اللي خالقنا، احكام شرعية جاية من اللي خالقنا، والاحكام الشرعية دي لمصلحتنا، تمام؟ فيا ريت في الاول وفي الاخر نرجع لقيمنا كمسلمين من تاني، والقيم الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بيحث عليها من كل النواحي، وننسى بقى جو بقى حرية التعبير عن الرأي، وجوه جو حرية ان الواحد يعمل اللي هو عايزه، وجو حقوق الانسان، عشان كل الحاجات دي اولا شخص اللي مخترعها، الليبرالية دي شخص اللي مخترعها، وان في الاول وفي الاخر دي حاجات تنطبق عليهم هم بس. لما تيجي تتكلم عن حقوقك كمسلم وحقوقنا كمسلمين وكعرب، انت مالكش حقوق، الحقوق دي وكل الحاجات هم بيتكلموا عليها دي والحريات دي بتاعتهم هم مش بتاعتنا. فبس فعشان تعرفوا بس ان قد ايه الاسلام هو الحق، والاحكام الشرعية هي الحق اللي بتنطبق على جميع الناس بجميع فئاتهم بجميع قواتهم بجميع اماكنهم. وحاجة كمان لازم برضو ناخد بالنا منها، ان احنا دلوقتي حاليا الزمن اللي احنا فيه ده، احنا للاسف المسلمين احنا ضعاف في الاول وفي الاخر، يعني لازم نقولها كده. وحاجة برضو محتاجين نركز عليها قوي، ان احنا في حقبة زمنية صغيرة قوي، احنا في مثلا عشناه مثلا لحد دلوقتي، قولوا 100 سنة اللي فاتت واللي احنا فيها دي، احنا ضعف في الاول وفي الاخر وسط بقية العالم. بس لازم يعني عشان يبقى عندنا صورة كاملة، محتاجين نبص على التاريخ، محتاجين نبص على الدولة الأموية، محتاجين نبص على الدولة العباسية، محتاجين نبص على دولة الخلفاء الراشدين، محتاجين نبص على الدولة العثمانية، على دولة المماليك، محتاجين نبص على كل الدول دي، وازاي الدول دي كانت من أقوى الدول في العالم، ازاي الدولة العباسية كانت متحكمة في أكتر، كانت يعني الدولة العباسية في عزها كانت أكبر دولة في العالم، والدولة العثمانية في عزها كانت أكبر دولة في العالم. فإحنا بس هي حقب زمنية، يعني احنا 100 سنة اللي فيها دي احنا ممكن المسلمين ضعاف، مش مشكلة، 100 سنة جاياها ممكن المسلمين يبقوا القوة، ممكن 100 سنة اللي بعدهم نبقى ضعاف تاني. فاحنا بس في حقبة زمنية احنا ضعاف فيها، وده مش معناه اي حاجة، يعني ده اختبار لينا كمسلمين عشان نشوف فعلا، حتى يميز الله ايه الخبيث من الطيب، يشوف احنا دلوقتي كمستضعفين، مسلمين كمستضعفين، هو ده اكبر اختبار، احنا دلوقتي مستضعفين، هل الناس هيتبعوا الاسلام والاحكام الشرعيه وكده، ولا هيشوفوا ان الغرب الاقوياء هم دول الكفار، هم دلوقتي الاقوياء في ده الحق، فيروح وراه. فبس فاحنا بس الواحد ما يحسش ان هو ايمانه يتهز من الحته دي، عشان احنا في الاول وفي الاخر زي ما قلت لكم احنا في حقبه زمنيه، في سنين كتير، مئات السنين قبل كده المسلمين كانوا هم الأقوياء، ومئات السنين التانيين المسلمين ما كانوش فيها أقوياء، يعني زي الفترة اللي احنا فيها دي. فهي زمن والزمن بيتغير، وكل شوية بتبقى في اختبارات من ربنا عشان يميز الخبيث من الطيب زي ما ربنا قال. فلازم ندعي لنفسنا ولأهلنا في غزة، وندعي لكل المسلمين بالثبات، ولازم نرجع لقيمنا كمسلمين، ونعرف ان ده الحق. والحق ده اللي هو بينطبق على جميع الناس، مش زي الغرب القيم اللي بتنطبق الحقوق اللي بتبقى ليهم بس ومش لبقية الناس. فلازم نركز في الحتة دي. انا اسفة جدا انا طولت عليكم، بس دي شوية افكار كانت بتيجي في بالي وكنت عايز اشاركها معاكم. وبس ادعوا لي معاكم، ادعوا لاخوكم عبد الرحمن، وادعوا للامة المسلمة، وادعوا لاهل غزة بالثبات. وفي حتة المقاطعة في حد اثق فيه وكان اتكلم معايا في الحتة دي، ان هو كل المجهود يتحط في المقاطعة للشركات اللي هي نزلت بيانات وساعدت الكيان الصهيوني بشكل مباشر زي ماكدونالدز. انا عارف ان هي فرانشايز، بس برضو في الاول وفي الاخر انت لازم الشركة الام توافق على الكلام ده. فالشركة الام وافقت على الكلام ده، واحنا محتاجين نعرف الشركة الام ان ده مش صح، واحنا مش واقفين كمسلمين على حاجة زي كده. فمحتاجين نقاطع المنتجات والشركات اللي عملت حاجة بشكل مباشر لإسرائيل، دعم مباشر لإسرائيل بس. والشركات التانية اللي هي الشركات الأمريكاني، يعني طبعا نحط مجهود ان احنا طبعا نقاطعهم، بس المجهود الأكبر لازم يتحط في المقاطعة للشركات اللي فعلا دعمت الكيان وطلع بيانات ان هي طلعت بيانات ان هي بتدعم الكيان. وشكرا، ومعلش انا طولت عليكو. واخر حاجة، في درس للشيخ احمد، دكتور احمد عبد المنعم، موجود على يوتيوب ان شاء الله هبعت له، حط اللينك على الانستجرام بيج بتاعي، وانتوا برضو ممكن تدوروا عليه، اللي هو كيف عالج القرآن تساؤلات وتبعات غزوة احد. دكتور احمد عبد المنعم، الفيديو اسمه امسيات رمضانية، كيف عالج القرآن تساؤلات وتبعات غزوة احد، دكتور احمد عبد المنعم. ده بيتكلم فيه دكتور احمد عبد المنعم عن غزوة احد المسلمين هزموا فيها، وان ازاي القرآن الكريم اتعامل مع هذا الأمر. والله فيديو عظيم وفيه كمية إسقاطات على الواقع بتاعنا، عشان زي ما انتوا عارفين القرآن، هو القرآن ده جاي لكل الأحداث، لكل الأزمنة، لكل الأوقات. فهو بيتكلم فيه على غزوة أحد وإزاي القرآن اتكلم مع الصحابة بعد غزوة أحد. فوالله لما تسمعوا الدرس هتتفاجئوا ان قد ايه تقريبا كل الايات بتنطبق على اللي بيحصل معانا دلوقتي كمسلمين. بس فهي تسمعوا الفيديو، ولو تقدروا تبعتوا لي برضو على انستجرام انتوا ايه رايكم في اللي بيحصل دلوقتي، وممكن احنا كمسلمين نعمل ايه زياده، هكون شاكر جدا ليكم. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.